الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه يوم الدين. أما بعد، حياكم الله والإخوة والأخوات في المجلس الثالث من هذه السلسلة، وهي مواقف تربوية ومنهجية من حياة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وفي هذه الليلة إن شاء الله سنتناول موقفا أو موقفين من مواقف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لنستلهم منها العبر ونأخذ منها الدروس. أما في هذه الأمسية إن شاء الله فنتكلم عن موقف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مع أصحابه ومع طلبته ومع إخوانه في الله تبارك وتعالى. والحقيقة أن مواقف شيخ الإسلام رحمه الله مع أصحابه وتلاميذه والمقربين منه فيها عدة فوائد، من تربوية ومنهجية. أما الفائدة التربوية الأولى فهي حسن استقبال الشيخ رحمه الله للطلبة، فقد كان رحمه الله يحتفي بهم ويحسن معاملتهم. كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ودودا طيب المعشر، محبا للطلبة، محبا لإفادتهم، محسنا رحمه الله في استقبالهم واحتضانهم. وفي ذلك يقول ابن الوردي رحمه الله، يقول: وكنت اجتمعت به رحمه الله في دمشق سنة 1570 بمسجده بالقصاعين، وبحثت بين يديه في فقه وتفسير ونحو، فأعجبه كلامي وقبل وجهي. يقول: وإني لأرجو بركة ذلك. وحكى لي عن واقعته المشهورة في جبل كسروان، وسهرت عنده ليلة، فرأيت من فتوته ومروءته ومحبته لأهل العلم ولا سيما الغرباء منهم أمرا كثيرا. ويقول مثل ذلك أيضا البزار صاحب العلامة العلية، وكان البزار رحمه الله قد قدم على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ولازمه مدة ليست بالطويلة، لكنه ألف في سيرته رحمه الله كتابا عظيما جدا، وهو الأعلام العلية في سيرة الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. مما ذكره البزار رحمه الله في مدة ملازمتي لشيخ الإسلام تلك المدة القصيرة، يقول: وكنت مدة إقامتي بدمشق ملازمه جل النهار وكثيرا من الليل، وكان يدنيني منه حتى يجلسني إلى جانبه، إلى أن قال: وكان مجلسه عاما للكبير والصغير والجليل والحقير والحر والعبد والذكر والأنثى، قد وسع كل من يرد عليه من الناس، يرى كل منهم في نفسه أن لم يكرم أحدا بقدره، إلى أن قال: أما تواضعه، قال: فما رأيت ولا سمعت بأحد من أهل عصره مثله في ذلك. كان رحمه الله يتواضع للكبير والصغير والجليل والحقير والغني الصالح والفقير، وكان يدني الفقير الصالح ويكرمه ويؤنسه ويباسطه بحديثه المستحلة زيادة على مثله من الأغنياء، أي كان يلاطف الفقراء أكثر من الأغنياء. إلى أن قال البزار رحمه الله: وكان، أي ابن تيمية، لا يسأم ممن يستفتيه أو يسأله، بل يقبل عليه ببشاشة وجه ولين عريكة، ويقف معه حتى يكون هو الذي يفارقه، كبيرا كان أو صغيرا، رجلا أو امرأة، حرا أو عبدا، عالما أو عاميا، حاضرا أو باديا، ولا يجبهه ولا يحرجه ولا ينفره بكلام يوحشه، بل يجيبه ويفهمه ويعرفه الخطأ من الصواب بلطف وانبساط. قال: وكان، أي ابن تيمية، يلزم التواضع في حضوره مع الناس ومغيبه عنهم، في قيامه وقعوده ومشيه ومجلسه ومجلس غيره. ولقد بالغ، هذا الشاهد يقول البزار، ولقد بالغ معي، أي بالغ ابن تيمية في معاملتي، يقول: ولقد بالغ معي في حال إقامته بحضرته في التواضع والإكرام، حتى إنه لا يذكرني باسمي، بل يلقبني بأحسن الألقاب، ويظهر لي خصوصا بين أصحابي من الإكرام والتبجيل والإدناء منه، بحيث لا يتركني أجلس إلا إلى جانبه، قصيرا كان مجلسه أو طويلا، خاصا أو عاما. انتهى كلام البزار رحمه الله. هكذا كان الشيخ رحمه الله يلاطف الطلبة ومن ينتابونه ويسألونه ويجالسونه. والصفدي رحمه الله أيضا قد ذكر اجتماعه بشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أنه اجتمع به وأنه سأله عن بعض الإشكالات، وقد أجابه الشيخ رحمه الله على بعض الإشكالات. يقول الصفدي رحمه الله في ذكر هذا الأمر، يقول: ثم اجتمعت به بعد ذلك مرات عديدة، وكان إذا رآني قال: إيش حس الإيرادات؟ إيش حس الأجوبة؟ ايش حس الشكوك؟ طبعا لان الصفدي قد اورد عليه بعض الاشكالات، فكان الشيخ رحمه الله قد اجابه، فيقول اذا راه قال لك كان يقول له يعني يستحث ما عنده، ايش حس الارادات؟ ايش حس الاجوبه؟ ايش حس الشكوك؟ ثم يقول لي ابن تيميه: انا اعلم انك مثل القدر التي تغلي تقول بق بق بق، اعلاها اسفلها واسفلها اعلاها، لازمني تنتفع. انتهى كلام الصفدي رحمه الله. انظر الى الشيخ سمتي رحمه الله كيف يعتني بهؤلاء الطلبه ويلاطفهم رحمه الله ويرغبهم في حضور مجالسه والاستفادة منه. وهذا الخلق الحقيقة من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هو عين ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه ومن يأتون بعدهم. فقد ثبت من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: سيأتيكم أقوام يطلبون العلم، فإذا رأيتموهم فقولوا لهم مرحبا مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقنوهم. يقول راوي: قلت للحكم ما قنوهم؟ أي ما معنى قنوهم؟ قال: علموهم. ولذلك كان أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه إذا جاءه طلبة العلم ماذا يقول؟ يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوصينا بكم. وكذلك كان يقول أبو الدرداء رضي الله عنه، كان يقول أبو الدرداء للطلبة إذا جاءوه مرحبا بطلبة العلم، ويقول أبو الدرداء: إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أوصى أو أوصى بكم. والحقيقة أن هذا هو الذي ينبغي أن يكون عليه أهل العلم وطلبته، لا بد أن يكونوا يعني مرغبين طلاب العلم بأخلاقهم الحسنة وحسن استقبالهم وإكرامهم وتشجيعهم على تحصيل العلم والاستمرار فيه. لكن للأسف اليوم في واقعنا العلمي، للأسف يوجد من طلبة العلم اليوم، وللأسف حقيقة، من تجده فظا غليظا مع طلبة العلم والسائلين، تراه ينفر من يأتيه بفظاظته وغلظته، وربما أغلظ في جواب سائله. يأتيه الرجل يسأله أو يستفتيه فيغلظ عليه في الجواب، بل ربما سفه السائل. وقد يكون السائل أحيانا من طلبته ومحبيه وملازميه، ومع ذلك يعامله مثل هذه المعاملة. وهذا في الحقيقة يعني يعتبر من سوء الخلق وغلظ الطبع، وهو مخالفة صريحة لأمر النبي عليه الصلاة والسلام، ومخالف أيضا للمروءة والأخلاق. بل ينبغي أن يكون الشيخ والمعلم ينبغي أن يكون حريصا على طلبة العلم، حريصا على ترغيبهم وتحبيبهم مجالس العلم. لا بد أن يحببهم في مجالس العلم، يرغبهم في الجلوس في الاستفادة، ولا بد أن يتحلى الشيخ أيضا بالصبر عليهم وعلى تعليمهم، ولا بد أن يرفق بهم وأن يحتمل الأذى في تعليمهم وتربيتهم حتى لو بدرا بعض الطلبة ما لا يليق. طلب العلم اليوم أيها الأحبة قليل، والرغبة فيه ضعيفة، قلما يصبر الواحد من طلبة العلم على التحصيل. ولذلك نحن اليوم نحتاج إلى تأليف طلاب العلم وكسبهم وتثبيتهم على تحصيل العلم بدلا من تنفيرهم والقسوة عليهم. أما طلب الكمال، بعض الناس يقرأ في الكتب ويريد من طلبة العلم اليوم الكمال، طلب الكمال يعني بمعنى بحيث يكون الطلاب على الآداب المذكورة في كتاب آداب الطلب، فهذا في الحقيقة أشبه بالمتعذر أو النادر اليوم. الله تبارك وتعالى يقول في حق نبيه: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. انظر، لو كان رسول الله الذي يوحى وهم يعلمونه رسول الله، لو كان فظا لانفض الصحابة من حوله رضي الله صلوات ربي وسلامه عليه. قال: فاعف عنهم واستغفر لهم، أي أمره بالعفو عنهم وعما يبدر منهم، وبالاستغفار والدعاء لهم، وأن يشاورهم وأن يكسب ودهم وأن يلاطفهم. لماذا؟ حتى يثبتوا على هذا الإسلام. النبي عليه الصلاة والسلام جاء رحمة العالمين، وهكذا طلاب العلم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: العلماء ورثة الأنبياء، العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينار، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ولذلك نحن نحتاج اليوم أن نرغب طلبة العلم في مجالس العلم، في التعلم، في التفقه، هذا هو الذي ينبغي. أما الفائدة التربوية الثانية من مواقف الشيخ رحمه الله مع أصحابه وتلاميذه ومحبيه، فهي انتصاره لأصحابه وذبه عنهم وعدم إسلامه من الظلمة. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان ينتصر لأصحابه، ينتصر لتلاميذه، ينتصر للمقربين منه، يدافع عنهم بكل ما يستطيع، لا يسلمهم أبدا لمن يريد ظلمهم أو التعدي عليهم أو إيذاءهم. بل كان رحمه الله يذب عنهم. وصور قيام الشيخ رحمه الله وذبه عن أصحابه كثيرة، من صور ذلك يعني كما جاء في سيرته رحمه الله وفي التاريخ دفاعه عن الحافظ المزي صاحب تحفة الأشراف، وكان مصاحبا صاحبا لشيخ الإسلام، كان رفيق شيخ الإسلام وكان صاحبه ومن المقربين منه رحمه الله، فقد دافع عنه شيخ الإسلام تيم رحمه الله، وقف معه في محنته لما أوذي الحافظ المزي وسجن. الشيخ الإسلام تيم رحمه الله قام في محنة المزي وقام وقلب الدنيا حتى أخرج المزي من السجن بنفسه، هو بنفسه أخرج المزي من السجن، أي لم يقبل ولم يرضى حتى يخرج المزي من السجن بنفسه. وذلك يقول ابن كثير رحمه الله في هذه الحادثة، يقول ابن كثير: الشيخ جمال الدين المزي الحافظ قرأ فصلا في الرد على الجهمية من كتاب أفعال العباد للبخاري إلى أن قال ابن كثير: فغضب بعض الفقهاء الحاضرين وشكاه القاضي الشافعي بن صصري، وكان عدو الشيخ، أي شهاد القاضي، قال: فسجن المزي، فبلغ ذلك الشيخ تقي الدين ابن تيمية فتألم لذلك وذهب إلى السجن وأخرجه منه بنفسه، وراح إلى القصر فوجد القاضي هناك فتقاولا، أي ارتفعت أصواتهما وكل منهم يكلم الآخر، قال: فتقاولا بسبب الشيخ جمال الدين المزي، انتهى كلام الذهبي رحمه الله. هكذا كان الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يدافع عن أصحابه، لا يسلمهم لمن يريد إيذاءهم أبدا، ويبذل كل ما يستطيع لنصرتهم ورفع الظلم عنهم. ولذلك الحافظ الذهبي نبه ونوه على هذه الخصلة من خصال الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، حتى إن الحافظ الذهبي قال وفيه، أي في عن بن تيمية قال: وفيه مروءة وقيام مع أصحابه وسعي في مصالحهم، أي تميز بهذه الخصلة رحمه الله رحمة واسعة. أقول: وهذا هو الذي ينبغي أن يكون عليه أهل العلم مع عموم المسلمين فضلا عن إخوانهم وأصحابهم وتلاميذهم. يعني أهل العلم ينبغي أن يكون مع عموم المسلمين أن يدافع عنهم وأن يذبوا عنهم وأن لا يخذلوهم، فكيف يكون الحال إذن مع أصحابهم وتلاميذهم وإخوانهم وكل من له صلة بهم؟ لابد أن يكونوا أحرص على يعني نصرتهم والذب عنهم، وهذا لا شك أنه من حقوق الأخوة، كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. وإذا رأينا يعني واقعنا اليوم نحن نريد أن نعالج الخلل، يعني لماذا ننبه على بعض يعني المظاهر الخاطئة؟ لأن المقصد أن ننبه على ما نراه وما يرى في واقع طلبة العلم وأهل العلم والمشايخ وغير ذلك. الواقع اليوم للأسف أنك قد تجد بعض طلبة العلم لا ينتصر لإخوانه ولا تجده يقف معهم في محنهم، فقد يقوم الحاكم مثلا أو السلطان أو الملك أو الشرطة أو أمن الدولة بظلم بعض أصحابه، وربما يتهمونهم بالباطل وبما هم بريئون منه، ومع ذلك لا تجد شيخهم أو زميلهم مثلا، لا تجد هؤلاء يقومون بالدفاع عنهم ولا تجدهم يقومون بالسعي في رفع الظلم عن أصحابهم، حتى لو كان الذي تسلط عليهم الحاكم، حتى لو كان الوزير، بل تجد بعض طلبة العلم لا يقومون مع أصحابهم، وربما إذا فتش الأمر تجد أن بعضهم يخاف أن يحسب عليهم عند الحاكم والسلطان. يعني تجد أن الحاكم اتخذ موقفا من شخص معين أو من بعض تلاميذه وأصحابه، فهو لا ينتصر له حتى لا يقول الحاكم: ها أنت معه، أنت مثله، أنت مثله، فيخاف أن يحسب على هؤلاء المظلومين عند الحاكم والسلطان، وربما يعني يخاف أن ينقص قدره عندهم، أو ربما يخاف أن تفوت مصلحة له مع الحكام والوزراء والوجهاء. بل وصل الحال اليوم للأسف ببعضهم أنه إذا طلب منه الدفاع عن إخوانه ماذا يقول؟ تجد أن مثلا أنه قد يسجن بعض طلبة العلم ظلما، بعض إخوانه ظلما، بعض تلاميذه ظلما بما هم بريئون منه، وإذا طلب منه: لماذا لا تقوم؟ لماذا لا تذهب إلى الشرطة؟ تذهب إلى الأمن؟ تذهب إلى الوزير؟ تذهب إلى الحاكم؟ تدافع عن أخيك، عن صاحبك، عن تلميذك. بعضهم للأسف وصل به عدم مروءة إلى أن يقول: الحكومة أبخص وأعلم بحال هذا الشخص أو ذاك، فتجده يتهمه ويوافق ما حصل له يعني من إيذاء ويقول: الحكومة أبخص، ما فعلوا معه ذلك إلا لأنهم وجدوا شيئا، وهو لا يعلم شيئا عن ذلك. وهذا للأسف قد وقع في عدة حوادث، وهذا أقول للأسف خلق دنيء وضيع، نسأل الله السلامة والعافية. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، قالوا يا رسول الله هذا ننصره مظلوما، ماشي مظلوم نعرف كيف ننصره، كيف ننصره ظالما؟ قال تحجزه أو تمنعه من الظلم فإن ذلك نصره. والحقيقة أن دفاع الإنسان أو الشيخ عن إخوانه المظلومين والمحبوسين بغير حق، بل دفاعه عن عموم المسلمين المظلومين هو نصر من جهتين. أما الجهة الأولى فهو نصر لهؤلاء المظلومين، يعني لا شك أنه نصر لهم من جهتي أنه يسعى في رفع الظلم عنهم، فهذا واضح. وكذلك نصر للوالي أو الحاكم أو السلطان أو الوزير الذي سجنهم من جهة ماذا؟ من جهة حجز هذا المسؤول عن الظلم ومنعه منه. ولذلك هو ينصر المظلوم وينصر الظالم، ينصر المظلوم بالدفاع عنه والظالم بمنعه عن الظلم، فهو يقوم بنصر أيش الطائفتين والجهتين. الفائدة التربوية الثالثة من مواقف الشيخ مع إخوانه وأصحابه وتلاميذه، هذه الفائدة هي حفظ الشيخ حقوق الأخوة ومنعه رحمه الله أصحابه من عتاب بعضهم بعضا بسبب بعض ما جرى له من إذى. كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إذا أردنا أن نعرف منهجية شيخ الإسلام مع إخوانه وأصحابه وطلبته فلننظر إلى ما قاله هو رحمه الله في رسالة له حوت معاني عظيمة وأبرزت جوانب مشرقة من أخلاق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. هذه الرسالة طبعا هي رسالة وجهها الشيخ الإسلام ابن تيمية لإخوانه وأصحابه، وبين لهم فيها حقوق الأخوة، وشدد رحمه الله فيها في رفع الملامة عن بعضهم وترك العتاب بينهم بسبب ما نال الشيخ من الأذى، لأن الشيخ رحمه الله ما كان يريد من أصحابه وتلاميذه أن يختصموا على موقف، أن يختصم لما لم تنصر الشيخ، لما قلت كذا، لما فعلت كذا، كان يريد أن يتآلفوا، لا يريد من أن يختصموا بسببه هو. يقول رحمه الله في رسالة عظيمة مليئة بالأخلاق الرفيعة العالية، يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ونقوله هنا، يقول فتعلمون، هنا رسالة لإخواني وأصحابي وتلاميذي، يقول فتعلمون رضي الله عنكم أني لا أحب أن يؤذى أحد من عموم المسلمين فضلا عن أصحابنا بشيء أصلا، لا باطنا ولا ظاهرا، ولا عندي عتب على أحد منهم ولا لوم أصلا، بل لهم عندي من الكرامة والإجلال والمحبة والتعظيم أضعاف وأضعاف ما كان، كل بحسبه. قال ولا يخلو الرجل إما أن يكون مجتهدا مصيبا أو مخطئا أو مذنبا، فالأول أي المجتهد المصيب مأجور مشكور، والثاني المجتهد المخطئ يعني مع أجره على والثاني مع أجره على الاجتهاد، فمعفو عنه مغفور، أي هو مأجور اجتهادي ومعفو عنه مغفور لأنه كان اجتهد، والثالث وهو المذنب قال فالله يغفر لنا وله ولسائر المؤمنين. فنطوي بساط الكلام المخالف لهذا الأصل كقول القائل فلان قصر، فلان ما عمل، فلان أوذي الشيخ بسببه، أوذي ابن تيمية بسببه، قال فلان قصر أي لم يقم مع الشيخ حق القيام، فلان ما عمل، فلان أوذي الشيخ بسببه، فلان كان سبب هذه القصة القضية أي البلاء اللي حصل للشيخ، فلان كان يتكلم في كيد فلان، ونحو هذه الكلمات التي فيها مذمة لبعض الأصحاب والإخوان. يقول ابن تيمية فإني لا أسامح من آذاهم من هذا الباب، أي لا أسامح من آذى بعض أصحابي من هذا الباب حتى لو كانوا مقصرين في القيام بحقي، حتى لو أوذيت بسبب بعض كلامهم. يقول رحمه الله فإني لا أسامح من آذاهم من هذا الباب ولا حول ولا قوة إلا بالله، بل مثل هذا يعود على قائله بالملام، أي الذي يلومهم هو الملام. قال إلا أن يكون له من حسنة وممن يغفر الله له إن شاء، وقد عفى الله عما سلف. وتعلمون أيضا أن ما يجري من نوع تغليظ أو تخشين على بعض الأصحاب والإخوان، أي ربما الشيخ رحمه الله يغلظ على بعض أصحابه فيرى بعض أصحابه تغليظه على بعض أصحابه فيظن أن هذا من باب إيش العتاب، فالشيخ يبين أن غلظتي عليهم ليس إلا لأجل الإصلاح وليس في قلبي شيء. يقول رحمه الله يقول تعلمون أيضا أن ما يجري من نوع تغليظ أو تخشين على بعض الأصحاب والإخوان ما كان يجري بدمشق ومما جرى الآن بمصر فليس ذلك غضاضة ولا نقصا في حق صاحبه، أي من خشنت وغلظت له ليس نقصا في حقه، قال ولا نقصا في حق صاحبه ولا حصل بسبب ذلك تغير منا ولا بغض، بل هو أي من أغلظنا عليه بعدما عمل به من التغليظ والتخشين أرفع قدرا وأنبه ذكرا وأحب وأعظم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، انظر إلى هذه الأخلاق. قال بل هو بعدما عمل به من التغليظ والتخشين أرفع قدرا أي في عندي وأنبه ذكرا وأحب وأعظم، وإنما هذه الأمور هي من مصالح المؤمنين، أي التغليظ والتخشين أحيانا. قال: هي من مصالح المؤمنين التي يصلح الله بها بعضهم ببعض، فإن المؤمن للمؤمن كاليدين تغسل إحداهما الأخرى، وقد لا ينقلع الوسخ إلا بنوع من الخشونة، لكن ذلك يوجب من النظافة والنعومة ما نحمد معه ذلك التخشين. قال: وتعلمون أن جميعا متعاونون على البر والتقوى، واجب علينا نصر بعضنا بعضا أعظم مما كان وأشد، فمن رام أن يؤذي بعض الأصحاب، انظر الكلام، قال: فمن رام أن يؤذي بعض الأصحاب أو الإخوان لما قد يظنه من نوع تخشين عومل به بدمشق أو بمصر الساعة أو غير ذلك، أي أراد أن يغلظ على بعض إخوان لأني أنا غلظت عليهم أو خشنت عليهم، قال: فهو الغالط. وكذلك من ظن أن المؤمنين يبخلون عما أمروا به من التعاون والتناصر فقد ظن سوء أو سوء، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، وما غاب عنا أحد من الجماعة أو قدم إلينا الساعة أو قبل الساعة إلا ومنزلته عندنا اليوم أعظم مما كانت وأجل وأرفع. الله أكبر، انتهى كلامه رحمه الله. يا له من رسالة عظيمة حقيقة، هذه تحتاج أن تشرح وأن نقف عند كثير مما أورد فيها الشيخ رحمه الله من هذه الأخلاق الرفيعة العالية التي نحتاج إليها، نحن أحوج ما يكون إلى مثل هذه الآداب والأخلاق. فأقول: هذا لا شك أنه خلق رفيع وأدب جم عظيم، يدل على ما كان عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من مكارم الأخلاق ومعالي الأمور. أقول: أيها الأحبة، وهذا هو الذي نحتاج اليوم أن نتحلى به أهل العلم، وأن نتحلى به طلبة العلم مع إخوانهم وتلاميذهم ومحبيهم، حتى لو حصل منهم تقصير في حقه، حتى لو حصل من إخوانك من تلاميذك من محبيك تقصير أو أهمل بعض ما تستحقه وما يجب لك، بل نريد الشيخ دوما يلتمس لهم الأعذار ويرفع عنهم الملامة، ولا يسمح أبدا أن يلوم بعضهم بعضا على أمر قد حصل لهم من إذاء أو مشكلة وغير ذلك، ولا نريد من الشيخ أن يترك أصحابه يختلفوا فيما بينهم بماذا بسببه هو، بل نريد من الشيخ وطالب العلم أن يعفو عن حقه وأن يؤلف بين أصحابه، ولا يقبل أن يختلفوا بسببه وأن يتقاولوا وأن يقع بعضهم في بعض. الشيخ أيها الأحبة لابد أن يكون مصدر جمع وائتلاف بين الإخوان والطلبة المحبين، لا أن يكون الشيخ مصدر تفريق وتشتيت واختلاف بينهم. الواقع اليوم يشهد أن بعض طلبة العلم وللأسف قد يختصم إخوانه حوله بسبب أمر جرى له من إذاء أو مصيبة حلت به ويختصمون بسبب ذلك، ومع ذلك لا تراه يتدخل الإصلاح بينهم، ولا نراه يسعى في قطع دابر الخصومة والاختلاف، ولا نراه يلتمس الأعذار لبعضهم أو يحاول رفع ملامة عنهم، وليس له كلام في دفع ملامة بعضهم بعضا، بل ربما على العكس، ربما هذا الشيخ الذي اختصم إخوانه ومحبوه بسببه بسبب موقف حصل له ربما يزيد هو نفسه يزيد في الخلاف والشقاق ويوسع الهوة ويؤجج الخصومة بينهم بكلامه وعتابه وفعاله، يعاتب هذا ويلوم هذا، يقول فلان قصر، فلان فعل، فلان كذا، حتى يصير هذا الشيخ وللأسف بدل أن يكون معول جمع وائتلاف يصير الشيخ معول هدم لا معول بناء. الفائدة التربوية الرابعة من مواقف الشيخ رحمه الله مع أصحابه وإخوانه ومحبيه وتلاميذه، هذه الفائدة هي منع شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أصحابه وإخوانه وطلبته من الانتقام له. ما كان يرضى أن يقوم أحد من أصحابه لينتقم له وأن يؤذي من آذوه. شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله كان يمنع أصحابه من الانتقام له إذا أوذي مثلا أو تعدي عليه، فإذا حصل في حقه أمر يستدعي الغضب والانتقام ترى الشيخ رحمه الله يهدئ من ثورة أصحابه ويسكن غضبهم، بل يتجاوز ذلك أحيانا إلى درجة أنه يعتذر لخصومه عما فعلوا به ويبرر لأصحابه ما جرى على أيدي خصومه من إذاء له وتعد بسجن أو ضرب أو غير ذلك، يعتذر لخصومه حتى يهدئ من غضب أصحابه وإخوانه. وقصص الشيخ رحمه الله في ذلك كثيرة، أذكر منها ما ذكره ابن عبد الهادي رحمه الله، يقول في أحد أو في حادث الشيخ، يقول فلما كان ابن عبد الهادي يقول فلما كان في رابع عشر رجب من سنة 11 وسبعمائة جاء رجل فيما بلغني إلى أخيه، أي إلى أخي الشيخ سام تيمية، قال إلى أخيه أي أخي الشيخ شرف الدين وهو في مسكنه بالقاهرة، فقال له إن جماعة بجامع مصر قد تعصبوا على الشيخ وتفردوا به وضربوه. أي ذهب رجل إلى أخي الشيخ وقال له إن ابن تيمية قد اجتمع عليه ناس وضربوه. يقول فقال أي شرف الدين حسبنا الله ونعم الوكيل، وكان بعض أصحاب الشيخ جالسا عند شرف الدين، قال فقمت من عنده وجئت إلى مصر فوجدت خلقا كثيرا من الحسينية وغيرها رجالا وفرسانا يسألون عن الشيخ، علموا أن الشيخ سنتين قد ضرب وأنه قد أوذي، فجاء هؤلاء ينتصرون للشيخ، يقول يسألون عن الشيخ، فقال فجئت فوجدته أي الشيخ بمسجد الفخر كاتب المماليك على البحر، واجتمع عنده جماعة وتتابع الناس يريدون انتصار للشيخ بعدما أوذي. قال وتتابع الناس وقال له بعضهم، يقول الشيخ بن تيمية يا سيدي قد جاء خلق من الحسينية ولو أمرتهم أن يهدموا مصر كلها لفعلوا انتصارا لك. فقالهم الشيخ ابن تيمية لأي شيء؟ لماذا جاءوا؟ قال لأجلك. فقال لهم هذا ما يحق. فقالوا نحن نذهب إلى بيوت هؤلاء الذين آذوك فنقتلهم ونخرب دورهم، فإنهم شوشوا على الخلق وأثاروا هذه الفتنة على الناس فقالهم ابن تيمية رحمه الله هذا ما يحل، يهدي هؤلاء الثائرين انتصارا له. قال هذا ما يحل. قالوا فهذا الذي قد فعلوه معك يحل؟ أي يحل أن يضربوك وأن يؤذوك؟ قال فهذا الذي قد فعلوه معك يحل؟ هذا شيء لا نصبر عليه، أي لا بد أن ننتصر لك ولا بد أن نروح إليهم ونقاتلهم على ما فعلوا. والشيخ يقول عبد الهادي والشيخ ينهاهم ويزجرهم، يقول فلما أكثروا في القول أي أنهم مصرون على إيذاء من آذوا الشيخ، قال لهم إما أن يكون الحق لي أو لكم أو لله، فإن كان الحق لي فهم في حل منه، أي الذين آذوني وضربوني في حل منه، أنا قد أحللتهم، وإن كان أي الحق لكم فإن لم تسمع مني فلا تستفتوني، إذا أنتم لا كلام لي عليكم ولا تسمع مني خلاص لا تستفتوني فافعلوا ما شئتم، وإن كان الحق لله فالله يأخذ حقه إن شاء كما يشاء. قالوا فهذا الذي فعلوه معك هو حلال لهم؟ قال لا، أو قال رحمه الله هذا الذي فعلوه أي معي من الإذاء قد يكونون مثابين عليهم أجرين. شوف انظر يبرر ما فعله خصومه من إذائه رحمه الله، قال هذا الذي فعلوه معي أي من الإذاء والضرب قد يكونون مثابين عليهم أجرين فيه. قالوا يقول هؤلاء الثائرون من أصحاب الشيخ فتكون أنت على الباطل وهم على الحق إذا كانوا قد يكونوا مثابين، فإذا كنت تقول إنهم مأجورون فاسمع منهم ووافقهم على قولهم أي ما دعوك إليه. فقال لهم الشيخ ما الأمر كما تزعمون؟ فإنهم قد يكونون مجتهدين مخطئين، ففعلوا ذلك باجتهادهم، والمجتهد المخطئ له أجر، إلى آخر ما ذكره ابن عبد الهادي في العقود الدرية. هذا في الحقيقة يعني موقف الشيخ رحمه الله من هؤلاء وتسكينه لغضبهم، بل اعتذاره رحمه الله لهؤلاء الذين آذوه، هذا من حكمة الشيخ ومن حسن قصده وسلامة صدره، وهو أيضا من رعاية حق إخوانه وخصومه. الشيخ راعى الجانبين، حق الخصوم حتى لو آذوا راعى حقهم وراعى حق إخوانه. لماذا؟ لأن النفس البشرية تميل دوما للانتقام، دافع الانتقام كثيرا ما يفسد النيات. قد تكون نية الإنسان حسنة في البداية، لكن إذا غضب وراد ينتقم كثيرا ما تفسد النية فيريد الانتصال نفسه، وذاك دافع الانتقام كثيرا ما يفسد النيات ويقلب المقاصد حتى ينتهي الأمر إلى أن ينتقم الشخص لنفسه لا للحق. وقد تعجز النفوس وقتها أو حينها عن الإنصاف والاعتدال والالتزام بالحدود الشرعية، فيحصل حينئذ شيء من الغلو والزيادة على ما يجب من الانتصار. ومن هنا قال تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. وبهذا ننتهي من هذا الموقف، وهو الموقف الثالث من مواقف الشيخ سام تيمية، وهو الموقف المتعلق بموقفه من أصحابه ومحبيه وتلاميذه. وننتقل بعد ذلك إلى الموقف الرابع من مواقف الشيخ سام تيمية رحمه الله، من فوائد نستلم منها العبر والدروس، وهو ثبات الشيخ رحمه الله على الحق وعدم تزحزحه عنه. هذا موقف عظيم، الشيخ رحمه الله كان ثابتا على الحق لا يتزحزح ولا يكترث بكيد خصومه وإن عظم كيدهم، كان ثابتا جبلا شامخا رحمه الله، ما اكترث بما كيد به وقد ذكرنا في أول هذه السلسلة كيف أوذي، وأنه سجن 7 مرات، وأنه توفي وهو مسجون، فقد ظلم وأوذي وضرب ويعني وفعل به فعل الأفاعيل، ومع ذلك ما زحزحه ذلك أبدا عن الحق الذي يدعو إليه، كان ثابتا الحق الذي يدعو إليه لا يتزحزح عنه، ولا يخشى في الله أحدا، لا يخشى حاكما ولا محكوما. وقد كاد به أعداؤه كما ذكرنا وخصومه كيدا عظيما جدا، واجتمع عليه في الكيد والمكر والحيلة اجتمع عليه القضاة والعلماء والولاة، كل هذه الطوائف الولاة والعلماء والقضاة اجتمعوا على الكيد به، وهو في كل ذلك على عظم ما ناله من الكيد لا يتزحزح أبدا ولا ينثني، بل إن خصومه قد أسرفوا في الكيد والمكر والإذاء ليوافقهم على ما هم عليه، أو على الأقل ليرجع عن بعض مقالاته لا عن كلها، حتى وصل كيدهم به إلى حد تهديده بالقتل وسجنه وضربه، هم سجنوه وضربوه وهددوه بالقتل وكادوا أن يقتلوه، وهو مع كل ذلك بقي ثابتا شامخا كالجبل الأشم، بل إنه لم يعتبرهم شيئا، ما اعتبرهم شيئا ولا كانوا في باله ولم يخشهم أبدا، حتى إنه رحمه الله أذكر ذكر ذلك ابن عبد الهادي لما قيل له عن يعني عن عظم كيد خصومه وأنه كاده العلماء والقضاة والولاة، ماذا كان يقول؟ قال له، يقول ابن عبد الهادي ينقل فيه، يقول قال له يا سيدي قد أكثر الناس عليك، أي أكثر من الكيد بك والإذاء. ماذا قال ابن تيم رحمه الله؟ قال إنهم إلا كالذباب. قال يقول عبد الهادي فرفع كفه إلى فيه ونفخ فيه هكذا، أي هم لا شيء، أي في عين ابن تيمية كالذباب، بدءا من حكامهم إلى أدنى شخص فيهم، ما ليسوا في عينه إلا كالذباب هكذا. ما اكترث رحمه الله، بل كان ثابتا على ما يدعو إليه من الحق بعدما استبان له الحق وقف وقوف الجبال. وقد حاولوا كما تعلمون مرارا وتكرارا أن يتنازل لهم عن شيء أو عن بعض ما قرره من المعتقد، بل إنهم قالوا له أسكت، طيب تأول، قل كلاما يعني نجتمع نحن وأنت، يعني كلام يعني يمكن يفهم على ما يوافقنا وعلى ما يوافق. أبدا الشيخ ما أبى، ما قبل إلا أن يقرر الحق كما رآه، وأن يكون كلامه واضحا بينا يستبين منه الحق، وكل من أراد الحق علم ذلك من كلامه. وأذكر في ذلك ما جرى في سجنته الثانية كما ذكرنا لما سجن في مصر، يقول إبراهيم الغياني وكان خادما للشيخ، يقول في هذه السجنة كيف أنهم حاولوا أن يثنوه عن بعض ذلك. يقول إبراهيم الغياني، يقول في تلك الأيام جاء المشايخ، الشيخ في السجن، جاء المشايخ التدامرة بالنسبة لتدمر إبراهيم وأبو بكر إلى الشيخ، وقالوا له قد اجتمعنا بهؤلاء القائمين عليك الذين حرشوا بك حتى سجنوك وآذوك، قال اجتمعنا بهؤلاء القائمين عليك القضاة والعلماء، وقالوا أي هؤلاء الذين آذوا الشيخ حتى سجنوه، قالوا قد بلشنا به والناس تلعننا بسببه، أي هؤلاء الذين آذوا الشيخ وسجنوه كابن مخلوف وغيرهم، يقول نحن بلشنا بالشيخ حتى الناس بدأت تلعننا بسبب إيش؟ إذائنا للشيخ وسجنه، قالوا قد بلشنا به والناس تلعننا بسببه، وقد قلنا، يقولون هم يعرضون، إن قد أخذناه بحكم الشرع، يعني عندما الناس يقول لماذا تسجنتم من تيمية، يقول نقولهم إن قد أخذناه بحكم الشرع في الظاهر، فقال فليبصر شيئا لا يكون علينا ولا عليه في رد، يعني طلبوا من هذا الرسول أن يقول الشيخ يا خلي يقول كلاما يعني يوافقنا ويوافقه، يعني لا ملامة علينا ولا علي، يعني يمكن يحسب إيش أنه موافق لنا وأنه غير موافق لنا، يعني كلام وسط بيننا وبين، المهم أننا ننتهي من هذه القضية. قالوا فليبصر شيئا لا يكون علينا ولا عليه فيه رد فيكتبه لنا ونتفق نحن وهو عليه. شوف انظر، هؤلاء يعرضون عليه والشيخ في السجن، في السجن، إلى أن قال إبراهيم الغياني، يقول فلما أخبره بذلك المشايخ التدامر، هؤلاء واسطة من أصحاب الشيخ جاءوا يتوسطون للشيخ وعرضوا عليه ما يقوله خصومه من القضاة وغيرهم، قال فلما أخبره بذلك المشايخ التدامرة قالوا يا سيدي، يقول ابن تيمية، يا سيدي قد حملونا كلاما نقوله لك وحلفونا أنه ما يطلع عليه غيرنا، يعني كلام سر بيننا وبينك، أن تنزل لهم عن مسألة العرش ومسألة القرآن، مسألة علو الله جل وعلا واستواء العرش، تنزل تسكت عنه تسكت، ومسألة القرآن أيضا أنه كلام الله غير مخلوق، المسألة معروفة، ونأخذ خطك بذلك نوقف عليه السلطان ونقول له هذا الذي حبسنا ابن تيمية عليه قد رجع عنه، ونقطع نحن ورقة، يعني اكتب لنا كلام ها حتى يأخذوا هؤلاء القضاة، سري، كلام سري ما ننشره، نذهب إلى السلطان نقول الشيخ بن تيمية سجلنا على هذا وهو الآن رجع، ثم نمزقه ولا يعلم أحد، يعني بس عذر فقط أن نخرجك من السجن، وهذا أمر سري لا نشيعه ولا نذكره. قال ونحن نقطع الورقة. ماذا قال ابن تيمية؟ قال لهم تدعونني، انظر انظر للثبات رحمه الله، قال تدعونني أن أكتب بخطي أنه ليس فوق العرش إله يعبد، ولا في المصاحف قرآن، ولا لله في الأرض كلام. قال طاوي يقول ودق بعمامته الأرض، وقام واقفا ورفع برأسي إلى السماء، وقال اللهم إني أشهدك على أنهم يدعونني أن أكفر بك وبكتبك ورسلك، وأن هذا الشيء ما أعمله، اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين، نفذت فيهم سهام الله. ثم قال ابن تيمية يقول والله لا تقلبن دولة بيبرز أسفلها أعلاها، ويكون أعز في أعز من فيها أذل من فيها، ولا ينتقمن الله من الكبير والصغير. يقول ابن تيمية، يقول إبراهيم الغياني، يقول ابن تيمية يقول له وكم أجد عليهم، أي أجد عليهم في قلبي مما أذوني به، قال وكم أجد عليهم وما أدعو عليهم، يجد في قلبه لكنه لم يدعو عليهم قط، قال وكم أجد عليهم وما أدعو عليهم. قال فقلت أنا وشرف الدين أخوه ابن سعد الدين شيخ الإسلام الأنصاري، يذكرون ابن تيمية على هذا الموقف، يقول شيخ الإسلام الأنصاري رحمه الله صاحب ذم الكلام، عرض على السيف 14 مرة لا يقال له وافقنا إلا أسكت، أي ما يقول وافقنا، نريد منك السكوت فقط، ويقول أقتل ولا يسعني أن أسكت عن من خالفني، انتهى ما ذكره إبراهيم الغيان رحمه الله. انظر للثبات، دعوه إلى ما يخلصه من السجن وهو أمر سري وتأويل، ومع ذلك وقف رحمه الله شامخا وقال لا أخط بيدي شيئا يخالف ما في كتاب الله وما في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. انظر إلى صبري رحمه الله وثباته على ما فيه من الأذى رحمه الله رحمة واسعة. ويقول الذهبي رحمه الله في ذلك، يقول في وصف هذا الخلق من شيخ الإسلام، يقول قام عليه خلق من علماء مصر والشام قياما لا مزيد عليه، وبدعوه وناظروه وكابروه، يقول وهو ثابت لا يداهن ولا يحابي، بل يقول الحق المر الذي أداه إليه اجتهاده وحدة ذهنه وساعة دائرته في السنن والأقوال، مع ما اشتهر عنه من الورع وكمال الفكرة وسرعة الإدراك والخوف من الله والتعظيم لحرمات الله، فجرى بينه وبينهم حملات حربية ووقائع شامية ومصرية، وكم من نوبة قد رموه عن قوس واحدة فينجيه الله، فإنه دائم الابتهال كثير الاستغاثة قوي التوكل ثابت الجأش رحمه الله. انتهى كلام الذهبي رحمه الله رحمة واسعة. وابن تيمية رحمه الله قد ذكر بنفسه بعض جوابه لهم في سجنه، هو كتب هذه القصة أنا قلتها عن إبراهيم غياني، يقول رحمه الله عما عرضوا عليه، يقول رحمه الله في بعض في جواب الله في السجن، قال ولهذا، يقول ابن تيمية ولهذا كان في من خاطبت أو فيما خاطبت به أمين الرسول علاء الدين الطبرسي أن قلت هذه القضية، لما عرضوا عليه أن يتنازل عن بعض الحق، أن قلت هذه القضية ليس الحق فيها لي بل لله ولرسوله وللمؤمنين من شرق الأرض إلى غربها، وأنا لا يمكنني أن أبدل الدين ولا أنكس راية المسلمين ولا أرتد عن دين الإسلام لأجل فلان وفلان، إلى أن قال في رسالتي، قال وكنت قد قلت له الضرر في هذه القضية ليس علي بل عليكم، أي أنا الضرر مو علي، يعني كوني سجنت وأوذيت، الضرر عليكم أنتم، إلى أن قال قلت له وإلا فأنا على أي شيء أخاف، إن قتلت كنت من أفضل الشهداء، أي لأنه قام بالحق فقتل على قيام بالحق، قال إن قتلت كنت من أفضل الشهداء، وكان علي الرحمة والرضوان إلى يوم القيامة، وكان على من قتل اللعنة الدائمة في الدنيا والعذاب في الآخرة، ليعلم كل من يؤمن بالله ورسوله أني إن قتلت لأجل دين الله، ليعلم كل من يؤمن بالله ورسوله أني إن قتلت لأجل دين الله وإن حبست فالحبس في حقي من أعظم نعم الله علي، ووالله ما أطيق أن أشكر نعمة الله علي في هذا الحبس، أي قتلي شهادة وسجني خلوة مع الله تبارك وتعالى وهي نعمة عظيمة. انتهى كلام الشيخ رحمه الله. وفي ذلك أيضا يقول بزار رحمه الله في وصف هذا الموقف من واقف الشيخ الإسلام وخلقه العظيم، يقول بزارة كان رضي الله عنه ابن تيمية من أعظم أهل عصره قوة ومقاما وثبوتا على الحق وتقريرا لتحقيق توحيد الحق. توحيد الحق لا يصد عن ذلك لوم لائم ولا قول قائل ولا يرجع عنه لحجة محتج، بل كان إذا وضح له الحق يعض عليه بالنواجذ ولا يلتفت إلى مباين معاند. إلى أن قال البزار ولقد سجن أزمانا وأعصارا ولم يولهم دبره فرارا، ولقد قصد أعداؤه الفتك به مرارا وأوسعوا حيلهم عليه إعلانا وإصرارا. انتهى كلام البزار رحمه الله. ما في كل ذلك، في كل هذا الإذاء وهذا العرض ويعني محاولة كسبه أو أن يتنازل عن شيء، في كل ذلك كان الشيخ ابن تيمية رحمه الله على إذاء كان منشرح الصدر مطمئن القلب غير شاك ولا مرتاب ولا قلق، بل هو ثابت لا يقلق. ولذلك لما حاولوا معه أن يترك بعض مقالاته لما كان في السجن وكرروا عليه الطلب وكرروا إرسال الرسل ونوعوا الآتين إليه وألحوا عليه مرارا وتكرارا أن يتنازل أو أن يكتب شيئا يرضيهم فقط ويكون سرا، ماذا يقول لهم؟ هم حاولوا أكثر من 7 مرات وهم يرسلون الرسل، رسول وراء رسول، مبعوث من السلطان، مبعوث من هؤلاء إخوانه أصحابه. قال مرة للرسول الذي بعث إليه ليوافقهم، وهذه كلمة عظيمة، يقول لهذا الرسول الذي جاء حتى يفاوضه وهو في السجن، يقول له أنا مشرح الصدر وما عندي قلق، وهم بر الحبس فلما يقلقون؟ يعني هم الآن بر الحبس مع أهليهم وهم قلقون وحالتهم حالة كما نقول نحن الكويتيين، يقول أنا في السجن وما عندي قلق بل أنا مشرح الصدر وهم في قلق. هكذا الحق سبحان الله، الحق يكسب القلب ثباتا، ولذلك الصدق طمأنينة والكذب ماذا؟ ريبة. ويدخل في الكذب كل ما خالف الحق من عقيدة فاسدة أو مقام لم يقمه الإنسان لله تبارك وتعالى. على أن الضغط الذي كان يمارس على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لم يكن العلماء فقط والقضاء فقط، يعني لم يكن الذي يمارس عليه الضغط ليتنازل العلماء والقضاء فقط، بل كان يمارس عليه الضغط من الولاة والسلاطين أيضا كما ذكرنا شيء من سيرته، ومع ذلك ما داهن ولا مال عن الحق، مع العلم أن السلطان قد يضرب منه ويحث ويرسل الرسول خلف آخر الرسول، بل ما داهن ولا مال أبدا، بل ثبت ثبات الجبال حتى أعيا خصومه رحمه الله وأعجزهم. إذا أردنا أن ننظر لهذا الخلق وهذا الثبات، اليوم بعض الناس وهذا واقع إذا طولب بالسكوت عن شيء من الحق أو موافقتي أو موافقة مثلا فيما يخالف الشرع ولو بالتأويل تراه ربما أحيانا ربما يمتنع من موافقتهم، لكن إذا علم أن الأمر المطلوب منه هو بطلب من الحاكم أو الأمير أو ولي العهد أو الوزير أو من ينوب عنه رئيس الحكومة، إذا علم أن الذي يطلب منه هذا التنازل هو هؤلاء والوجهاء والوزراء والحكام وغير ذلك، تجده ربما يميل وربما يوافق، وقد يتأول أحيانا فعله وموافقته لما يريدون منه يتأول مع أنه يخالف الشرع، يتأول ذلك على أنه من ماذا؟ من باب لزوم الجماعة. تقول لما وافقت؟ قال والله الحاكم طلب والسلطان طلب ورئيس الحكومة والوزير وكذا. طيب كيف تخالف؟ قال لا هذا من باب لزوم الجماعة، من باب تأليف الناس على ولي الأمر. هكذا يتأول نفسه أن يقف مقاما أو أن يقول قولا يخالف دين الله تبارك وتعالى، وأن لا يقف الموقف الذي يجب عليه هو أن يقف شامخا يبين الحق ولا يخاف الله تبارك وتعالى لومة لائم. ونجد أيضا آخرين يوافقون أهواء الرؤساء والوجهاء فيما خالف الشرع أحيانا لا بدون أن يطلب منهم، بعضهم يفعل ذلك يتكسب يحاول يتزلف للحكام والسلاطين، يحاول يتقرب إليهم، هو يبادر من نفسه بمخالفة الشرع والتأويل لهم ولم يطلب منه ذلك، كل ذلك على سبيل التزلف للولاة والحكام وغير ذلك. ولا شك أن هذا والعياذ بالله مما يعني يستأسد بسبب أهل الباطل على أهل الحق، وهذا من أسباب انتشار الباطل وضعف الحق. ولذلك يقول أذكر في ذلك كلمة للمعلم اليماني رحمه الله، يقول كلمة جميلة، يقول المعلم اليماني من المنتسبين إلى العلم من يهوى ما يعجب الأغنياء وأهل الدنيا أو ما يعجب العامة ليكون له جاه عندهم وتقبل عليه الدنيا، فيقول فما ظهرت بدعة وهويها الرؤساء والأغنياء وأتباعهم إلا هويها وانتصر لها جمع من المنتسبين إلى العلم. كلمة جميلة أقولها مرة ثانية، يقول المعلم اليماني انتبه، يقول ومن المنتسبين إلى العلم من يهوى ما يعجب الأغنياء وأهل الدنيا، إياهم المقالات والمواقف والترجيحات، ما يعجب الأغنياء وأهل الدنيا. يقول يهوى ما يعجب الأغنياء وأهل الدنيا، أو ما يعجب العامة، قال ليكون له جاءه عندهم وتقبل عليه الدنيا. يقول فما ظهرت بدعة وهويها الرؤساء والأغنياء وأتباعهم إلا هويها وانتصر لها جمع من المنتسبين العلم. انتهى كلامه رحمه الله. وبهذا ننتهي من الموقف الرابع، ونكمل إن شاء الله في المجلس أو في المحاضرة القادمة بقية مواقف شيخ سالم تيمي رحمه الله، لنستلهم منها العبر ونأخذ منها الدروس المنهجية والتربوية. والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه.